قلنا فيما إذا قلد أحد المجتهدين المتساويين هل يجوز له أن يرجع إلى غيره أو أن يعدل إلى غيره؟ هل التخيير بين تقليد أيهما شاء فيما إذا كانا متساويين في العلم والفضيلة، هل التخيير ابتدائي حتى لا يجوز العدول والرجوع إلى غيره، أو أن التخيير بين الرجوع بين التقليد إلى أحدهما استمراري حتى يجوز العدول إلى غيره؟ كون التخيير بين تقليد أيهما شاء استمراري أو ابتدائي مبني على جواز العدول وعدم جواز العدول. إن كان العدول جائزا بعد تقليد أحدهما فالتخيير استمراري، وإن كان العدول غير جائز التخيير ابتدائي. هل يجوز العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر مع تساويهما في العلم حتى وإن اختلافا في الفتوى كما يذهب إليه العروة؟ نحن قلنا ما في صورة اختلاف الفتوى لا يجوز العدول، ولا يجوز التقليد، ولا يكون مخيرا في تقليد أيهما شاء، يعمل بأحوط القولين، لأن البراءة لم تحصل إلا بالاحتياط في العمل بالاحتياط في العمل. لكن كما أفاد العروة فيما إذا كانا متساويين يجوز للمكلف أن يختار كل منهما في التقليد على وجه الإطلاق، اختيار والتخيير، يعني إن شاء يقلد هذا وإن شاء يرجع ويعدل إلى غيره المتساوي معه، سواء كانوا متوافقين في الفتوى أم متخالفين في الفتوى لرأي العروة. طب أنه هذا التخيير يكون ابتدائيا أو التخيير يكون استمراريا مبني على مسألة جواز العدول وعدم جواز العدول. إن كان العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر متساو معه سواء كان متفقين أو مختلفين، هل يجوز له أن يرجع إلى غيره المساوي معه أو لا يجوز أن يرجع إلى غيره ويعدل إلى غيره؟ إن قلنا بأنه يجوز تخيير استمراري، وإن قلنا بأنه لا يجوز العدول فالتخيير ابتدائي، حكم الشرعي للعدول إذا قلد مجتهدا فهل يجوز له أن يرجع إلى غيره المساوي معه أو لا يجوز أن يرجع إلى غيره؟ إن سد باب العدول يجوز أو لا يجوز؟ قلنا هذه المسألة بالأمس قلنا ذات قولين، بس اليوم نقول ذات أقوال ثلاثة. مسألة قول الأول ما ذهب إليه المشهور على ما نسب الشيخ إلى المشهور أنهم على وجه الإطلاق المشهور ذهبوا إلى عدم الجواز مطلقا، لا يجوز العدول، وأنا متفقين وأنا مختلفين لا يجوز العدول. إن قلد مجتهدا لا يجوز له العدول إلى غيره. المساوي معه، سواء كانوا متفقين. القول الثاني الجواز مطلقا مقابل القول المشهور، ذهب إليه المحقق الثاني والشهيد الثاني. القول الثالث التفصيل بين العدول في واقعة واحدة لا يجوز، أو وبين العدول في وقائع متعددة فيجوز. إذا كانت الواقعة واقعة واحدة لا يجوز العدول، واقع يعني ومسألة واحدة. إذا قلد مجتهدا يرى وجوب السورة، هل يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر يرى عدم وجوب السورة؟ الواقع الواحد وجوب السورة حكم موضوع واحد، في الواقعة الواحدة هل يجوز تحمل عليكم السلام تحمل تقليدين في الواقعة الواحدة؟ فيما إذا كانت الوقائع وقائع متعددة يجوز التبعيض ويجوز العدول، يأخذ وجوب السورة من هذا المجتهد ويأخذ جلسة الاستراحة، عدم جلسة الاستراحة من مجتهد آخر، لا مانع التبعيض في التقليد، وقائع متعددة. أما إذا كانت الواقعة واقعة واحدة والموضوع موضوع واحد، قلد مجتهدا في مسألة وجوب السورة ثم عدل أو أراد أن يعدل إلى مجتهد يرى عدم وجوب السورة، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه بعدما قلد المجتهد الأول سر في التقليد قد تحقق، سواء كان التقليد التزام أو تقليد هو العمل، إن طبيعي التقليد قد تحقق، والمطلوب من هذا المكلف هو أن يأتي بطبيعة التقليد، وطبيعي التقليد قد تحقق فلا معنى، وطبيعي الشيء لا يمكن أن يتكرر وجوده، صرف الشيء لا يتكرر. إذا كان المطلوب من المكلف إتيان الصلاة، فإتيان الصلاة يتحقق بأول وجود من وفرد من الصلاة خارجا، بتحقق فرد من إتيان الصلاة خارجا قد تحقق صرف الشيء، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، مستحيل أن يتكرر لأنه قد تحقق. الشيء الذي قد تحقق لا يتحمل أن يكون مطلوبا في آن واحد، يعني امتثال عقيب الامتثال لغو، صرف الشيء لا يتكرر. طبيعي التقليد قد تحقق خارجا من هذا المقلد، من هذا المكلف، قلد المجتهد بوجوب السورة ويجب عليه أن يأتي بالسورة، وجوب السورة طبيعي هذا الوجوب لا يتحمل تقليدين، لا يتحمل. تقليد الثاني يكون لغوا بالنسبة إلى الوجوب، يعني السورة، السورة هم تكون واجبة هم تكون غير واجبة.
تقليد الثاني هو تقليد واحد في الزمن الثاني، ليس هو تقليد ثاني في
لأنه موضوع واحد.
في نفس الزمن لا يقع تقليدان، لكن في زمنين
في واقع واحدة وموضوع واحد، موضوع الواحد لا يتحمل حكمين متنافيين.
الزمن شو بده يغير الزمن؟
المطلوب من المقلد أن يأتي بطبيعية تقليد، وطبيعية تقليد قد تحقق بوجوب السورة، لا معنى لأن تكون السورة غير واجبة. يعني رجعنا إلى أن صرف الشيء يتكرر، صرف الشيء لا يتكرر ولا يتثنى، لا يصير اثنين. صرف الشيء يعني أول وجود،
مسألة عقلية غير الشرعية.
أحسنتم. فالمسألة فيما إذا كانت الواقع واحدة يدخل ويندرج تحت هذه القاعدة العقلية، أن هذا المطلوب هو صرف الشيء. طبيعي الصلاة، طبيعي الصلاة قد تحقق خارجا، ليس هناك أمر آخر من قبل الشارع ائتي بالصلاة مرة ثانية، فأن المطلوب قد تحقق خارجا. طيب، أما إذا كانت الوقائع متعددة مو واقعة واحدة، لا مانع من تقليد هذا المجتهد في هذا الواقعة، في هذه الواقعة، لأنه هذا مبني على التبعيض في باب التقليد. هل يجوز التبعيض في باب التقليد أو لا يجوز؟ نعم يجوز، سيأتي بيانه مفصلا. المهم هذه تفصيل في المسألة. هناك قول بالجواز المطلق ذهب إليه المحقق والشهيد، عدم الجواز المطلق ذهب إليه المشهور. تفصيل بين أن تكون الواقع واحدة وأن تكون الوقائع متعددة. في واقعة واحدة لا يجوز، وفي وقائع متعددة يجوز. وعليه فإذا قلد مجتهدا يقول بوجوب السورة في الصلاة، ثم يريد تقليد من يقول بعدم وجوب السورة، فلا يجوز. سره أن طبيعي التقليد لا يمكن تكراره، لأن صرف الشيء لا يتكرر. فإذا كان المطلوب طبيعي وجوب السورة فالطبيعي لا يتحمل تقليدين، فإذا قلد من يقول بوجوبها لا يكون هذا الطبيعي قابلا للتقليد ثانيا. فأما في الوقائع المتعددة فلا مانع من التبعيض، فيجوز أن يعدل إلى مجتهد آخر في واقعة ثانية.
نفس المجتهد كيف يكون؟ أول قال السورة واجب، نفس المجتهد بعد قال
تبدل رأيه.
نعم،
لابد في مسألة تبدل الرأي لابد من أن يعدل إلى الرأي الثاني، لأنه هو المجتهد يقول لا يعمل به، هو لا يعمل بالرأي الأول، يرى أن الرأي الأول يرى أن الرأي الوهن إعادة عدم الإعادة مسألة راجعة إلى مسألة الحكم الشرعي لا تعاد. المهم المسألة ذات أقوال ثلاثة. القول الذي ذهب إليه المحقق الثاني والشهيد الثاني قدس سرهما أنه قالوا بالجواز، جواز العدول مطلقا، واقعة واحدة وقاعة متعددة، مختلفين في الفتوى متفقين في الفتوى.
القول الثاني،
القول الثاني القائلين بالجواز المطلق لجواز العدول استدلوا بوجوه، أحدها أحد الوجوه استصحاب بقاء التخيير الثابت لهذا المقلد قبل تقليد أيهما شاء. قبل أن يقلد أي من المجتهدين كان مخيرا في تقليد زيد أو في تقليد عمرو، في تقليد محمد صلى الله عليه وسلم وتقليد محمد علي. إذا كان هذا التخيير ثابتا له بعد تقليد أحدهما يشك أن هذا التخيير الذي كان ثابتا قبل الأخذ بأحد الفتوين هل هو باق بعد الأخذ بأحدهما بأحد الفتوين أم ليس بباق؟ شك في بقاء التخيير، يستصعب بقاء التخيير. قبل الأخذ بأحدهما لا إشكال في أنه كان مخيرا في تقليد أيهما، باب أنه هذا مجتهد يجب يجوز العمل بفتواه، وذاك أيضا مجتهد مساو معه، فيجوز تقليد كل منهما قبل الأخذ بأحد الفتوين. بعد الأخذ يشك في بقاء هذا التخيير، يستصحب بقاء التخيير. هذا فيه استصحاب التخيير لا يمكن أن يجري في المقام. ليش؟ لأن لهذا الاستصحاب استصحاب معارض معه، هناك استصحاب آخر يعارضه، استصحابين إذا تعارضا يتساقطان. ما هو الاستصحاب الثاني؟ استصحاب الحجة الفعلية التعيينية. يعني قبل الأخذ صحيح أنه كان مخير في أخذ هذه الفتوى وعمل بهذا، لكن بعدما أخذ صار هذا الأخذ هذه الفتوى من هذا المجتهد حجة فعلية تعيينية، يعني لا يجوز العدول من هذه الفتوى لو فتوى آخر. ليش؟ لأنه صار بعد العمل والالتزام بهذه الفتوى صار الحكم الواقعي والظاهري بالنسبة إليه هو العمل بهذه الفتوى، صارت هذه الفتوى حجة فعلية له. فإذا صارت حجة فعلية تعيينية يعني لا يجوز أن يعمل بغيرها بهذه الفتوى بدي يعمل، لأنه أخذ بعد الأخذ وبعد فعلية وحجية الفتوى عليه يشك في أن هذه الفتوى متعين عليه العمل بها أو يجوز له أن يعدل إلى غير هذه الفتوى، يستصحب حجية الفتوى تعيينية، يعني لا يجوز استصحاب التخيير، معناه يجوز العدول إلى غيره والعمل بفتوى غيره. استصحاب الحجة الفعلية التعيينية معناه أنه لا يجوز العدول. خب متى ما أردنا استصحاب بقاء التخيير يعارضه استصحاب الحجة الفعلية التعيينية، فإذا تعارضا سقطا، لا مورد لجريان استصحاب التخيير. الشيخ قدس الله نفسه ناقش في استصحاب التخيير بقاء التخيير بأن ناقش في جريان استصحاب الحجة الثانية، استصحاب الثانية ناقش فيه، قال بأن استصحاب الحجة التعيينية لا يجري. ليش؟ لأنه محكوم باستصحاب التخيير، استصحاب التخيير يكون مقدما عليه من باب الحكومة، لا موضوع لجريان استصحاب الحجة الفعلية. ليش؟ لأن هذا المكلف بعد الأخذ إذا شك في أن هذه الفتوى صارت حجة تعيينية عليه أو لا، تعيينية يعني لا يجوز العدول، أو لم تكن حجة، حجة فعلية لا إشكاله في أن بعد الأخذ صارت الفتوى حجة فعلية، أما تعيينية بحيث لا يجوز له العدول إلى غيره أو يجوز، ليست تعيينية مسبب عن الشك في ثبوت التخيير بعد باق التخيير أو لم يكن باق استصحاب بقاء التخيير جار لأنه حاكم على هذا. يعني الشك في تعيينية الفتوى بعد العمل بالفتوى، يشك أن هذه الفتوى صارت متعينة عليه بحيث لا يجوز له أن يعدل إلى غيرها أو لم تكن متعينة عليه، يشك. شكه يكون مسبب عن أن التخيير بعد ثابت أو التخيير إن لغى رازال استصحاب بقاء التخيير لحكومة استصحابي. كل مورد إذا كان الأصل محكوما مقابل الأصل الآخر وهو الحاكم لا يتعارضان، ما في تعارض بين الأصل الحاكم والمحكوم، دائما أصل الحاكم مقدمون، دليل الحاكم هم أمارة حاكمة، مثل فرض أنه يد أمارة الملكية، ها؟ أقر صاحب اليد بأن هذا المال ليس لي، إقراره يكون حاكما على مسألة يده. أنا أحتمل أنه ليس له، لكن الشارع قال مقتضى اليد، اليد أمارة الملكية، هذه الأمارة لم يعارضها مسألة الإقرار، لأن الإقرار يكون حاكما عليه. أما إذا أقر بأن هذا المال لزيد مو إلي أمانة، في هذه بعد تجري أنه هذا دليل على الملكية. في الأصل الحاكم والمحكوم هناك أيضا الحكومة حاكمية ومحكومية لم تختص بالأمارات وبالأدلة الاجتهادية، تشمل حتى الأصول العملية مثل استصحاب البراءة، حاكم استصحاب، استصحاب قاعدة الاشتغال، استصحاب حاكم، إصالة استصحاب واستصحاب آخر مثل ما نحن فيه، استصحاب الحجة الفعلية التعيينية جريانه عدم جواز العدول، استصحاب بقاء التخيير يثبت جواز العدول، وذاك حكم. لأنه إذا شك في أنه هل يكون هذه الفتوى متعينا عليه أو لم تكن متعينا بحيث لا يجوز له العدول، يستصحب بقاء التخيير مسبب عن هذاك ثبوت التخيير.
لا معنى لهذا الاستصحاب،
يعني ما له موضوع،
ما له موضوع. استصحابي الحجة التعيينية ليس له موضوع، ليش؟ لحكومة استصحاب التخيير
يكون وارد، يكون وارد
حاكم، أي حاكم أو وارد، لأن الشك في كونه حجة متعينة عليه، هذا الشك مسبب عن الشك في ثبوت التخيير بين الحجتين وبين الفتويين، وباستصحاب التخيير يترتب عدم التعيين، لأن عدم التعيين من آثار الشرعية للتخيير. إذا استصحبنا التخيير بين الفتويين وبين الحجتين يلازمه شرعا، مو عقلا، يلازمه شرعا أن كل من الفتويين لا يكون متعينا عليه، يكون مخيرا بين الأخذ والعمل بالحجة. عدم التعيين يكون من آثار الشرعية لاستصحاب التخيير. يعني فإذا هذه الفتوى لم تكن متعينة وتلك الفتوى لم تكن متعينة، يعدل من هذا المجتهد إلى مجتهد آخر، ومن هذا المجتهد يعدل إلى مجتهد ثالث بشرط التساوي، بشرط في الوقائع المتعددة. إذا كانت واقعة واحدة لا تتحمل. يترتب عدم التعيين لأنه من الآثار الشرعية. أولا شيخ ناقش في استصحابي الثاني، استصحابي الحجة الفعلية، كما ناقش أيضا في استصحاب التخيير، قال استصحاب التخيير هم فيه إشكال أيضا. ليش؟ لأن التخيير الذي نقول به بين الحجتين بالأخذ بأحد الفتوين، هذا التخيير لا يكون تخييرا في مسألة فقهية، لأن التخيير في المسألة الفقهية يكون استمراريا بلا إشكال، كالتخيير بين خصال الكفارات. يطعم مسكين 60 مسكينا أو يصوم 60 يوما أو يعتق رقبة، هذه التخيير دائما استمراري، لأن التخيير في مسألة فقهية. كلامنا مو تخيير في مسألة فقهية، تخيير في المسألة الأصولية بين حجتين، حجية مسألة أصولية، تخيير بين حجتين الذي يكون تخييرا في المسألة الأصولية لا يكون استمراريا، بمجرد الأخذ يتعين عليه أنه يعمل بهذه الحجة، لا يجوز أن يعدل إلى غيره، قد تمت الحجة عليه، مو تخيير في مسألة فقهية. حتى نستصحب التخيير، التخيير في مسألة أصولية
التعيين لازم الحجية.
أحسن. ها، كما يرد أيضا على استصحاب التخيير بأن التخيير الثابت في المقام ليس تخييرا في المسألة الفقهية كالتخيير بين خصال الكفارة، فإن التخيير معه يكون استمراريا، مرة يعتق رقبة ومرة يطعم ومرة يصوم، لا مانع، تخيير استمراري. الكلام في التخيير بين حجتين، بين فتويين، بين أمارتين، تأخير قبل الأخذ يكون التخيير ثابتا، بعد العمل بأحد وأخذ أحد الفتوين وقف التخيير، لا يكون استمراريا، ابتدائيا. ليش؟ سره أن هذا التخيير إنما جعل للمكلف من باب الوصول إلى الحكم الواقعي والحكم الشرعي، بمجرد أخذ أحد الفتوين الحكم الواقعي ثبت عليه وصار حجة عليه يجب العمل به، ولا يجوز أن يعدل إلى غيره. شو يلعب بأمر المولى؟ لعب، يغلط هذا ويقلط هذا،
تبديل الحجة بحجة أخرى،
تخيير هو يعني تخيير، وإنما هو تخيير في المسألة الأصولية، لأنه تخيير بين الأخذ بإحدى الحجتين طريقا إلى الواقع، وهذا يقتضي كون المأخوذ حجة تعيينية يتدين، يجب العمل، يتعين العمل بها بعد الأخذ بها، ولا يكون التخيير معه استمراريا، بل التخيير بينها يكون مقدمة لتحصيل الحجة الشرعية على الواقع، نظير وجوب الفحص في الشبهات الحكمية. لماذا يجب الفحص؟ لكي يصل إلى الحكم الواقعي، بعد الفحص عن الحكم الواقعي يصل إلى الحكم الواقعي، حينئذ يتعين عليه الحكم الواقع، إما البراءة وإما غير البراءة إذا كان هناك دليل اجتهادي وصل إليه. وجوب الفحص طريقي، أخذ بإحدى الحجتين طريق، وبعد العمل وأخذ إحدى الحجتين لا معنى للتخيير، لبقاء التخيير، نستصحب بقاء التخيير، أي تخيير حتى نستصحب بقاؤه. شيخ ناقشه في استصحاب الحجة التعيينية، ناقش، وفي جريان استصحاب بقاء التخيير، ناقش. لا، هذا يعني استصحاب بقاء التخيير وإن كان أصلا حاكما، يعني إذا افترضنا أردنا أن نجري استصحاب الحجة الفعلية لا معنى لجريانه. ليش؟ لأن هناك استصحاب حاكم موجود. أصل الحاكم استصحاب الحاكم في حد نفسه لا يجري، فيتعين أنه العمل بالحجة الفعلية التعيينية، وهذا لا حاجة الاستصحاب. بعد الأخذ بفتوى أحد المجتهدين لا يجوز له العدول إلى غيره، ولا يجوز العمل بفتوى غيره، لأنه الحكم الواقعي صار متعينا عليه، فلا معنى لأن يبدله، لا يجوز له العدول. نحن نقول للشيخ قدس الله نفسه أن ما ذكره مصادر على المطلوب. أول الكلام أن استصحاب التخيير لا يجري ويحتاج إلى الدليل. خب، على أن ذلك يقتضي كون المأخوذ حجة عينية لا يجوز العدول عنها في الوقائع المستقبلية. في الوقائع المستقبلة لا يجوز العدول بالنسبة إلى الماضي، قلنا أكيد لا يجوز العدول، إنما الكلام في وقائع المستقبلة. طب، لكن الحق أن الجواب عن هذا الاستصحاب أن هذا الاستصحاب لا يجري، استصحاب بقاء التغيير، لأن أمره دائر بين الوجود والعدم، إما مقطوع البقاء لا يجري الاستصحاب، وإما مقطوع الارتفاع لا يجري الاستصحاب، مثل مسألة الرضاعة. قم إذا شك المكلف أن الرضاعة تتحقق ب 14 رضعة أو 15 رضعة، شك أنه 15 رضعة حتى يصير الرضاعة يتحقق الرضاعة المحرم، أو 14 مرة إذا رضع يتحقق الرضاعة المحرم، إذا شك، أو إذا شك في النهار، أو إذا شك في الليل، هذه كلها من هالقبيل. خب، إذا شك في وجود بقاء النهار بين ذهاب الحمرة، بين غروب الشمس وبين عدم ذهاب الحمرة المشرقية، بين هذا الفترة القصيرة نشك في وجود، هل النهار بعده باق دخل الليل، أو أن النهار لم يبقى؟ لا معنى لاستصحاب بقاء النهار. ليش؟ لأنه إن كان النهار عبارة عن غروب الشمس ارتفع يقينا، وإن كان النهار عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية بعد باق يقينا باق، النهار بعد باق، إما مقطوع البقاء وإما مقطوع الارتفاع، استصحاب لا يجري في مورد ما إذا كان الفرد مرددا بين أنه إما ذاهب وإما بعد باق، استصحاب لا يجري في المقام من هالقبيل. إذا كان التخيير، نستصحب بقاء التخيير بعد الأخذ بإحدى الحجتين وبعد أحد الفتويين، إن كان موضوعي التخيير هو التحير فلا إشكال في أن التحير قد ارتفع، تحير المقلد ارتفع، لأنه بالأخذ بأحد الفتويين لا يكون هذا المقلد متحيرا الآن. وأما إذا كان الموضوع ليس هو التحير، الموضوع باق، يستصحب بقاء التخيير. ففي كل مورد إذا كان الموضوع مرددا بين أمرين، ها، وأمرين إما أحدهما، يعني أحدهما يكون مرتفعا قطعا والآخر باق قطعا، كما في استصحاب الليل أو استصحاب النهار أو استصحاب الشهر، أنه شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوما، في يوم 29 أو يوم 30 اللي هو مرتد، إذا كان الشهر 29 يوم قد مضى، وإذا كان 30 بعد باقي ما ارتفع استصحاب الشهر لا معنى له، لأن الشهر هو مفهوم مردد، أو الغناء مفهوم مردد، أو الكر مفهوم مردد، كرية بأمثال ذلك الرجل في المقام هم داخل. والحق في الجواب عن هذا الاستصحاب أن يقال أن استصحاب بقاء التخيير لا يجري، وذلك لتردد الموضوع واقعا بين ما هو مقطوع الارتفاع وبين ما هو مقطوع البقاء. وبعبارة أخرى موضوع التخيير إن كان هو المتحير في وظيفته الشرعية فهذا قد ارتفع باختيار أحد الفتويين، لأنه يزول تحير المكلف بذلك. وإن كان الموضوع موضوع التخيير ما تعارض عنده الحجتان، موضوع ما تعارض عند المكلف الحجتان، الآن التعارض بعد باقٍ، الآن يتعارض عنده الحجتان، حجة من هذا المجتهد وحجة من هذا المجتهد، متعارضين أو متوافقين، موضوع تعارض بعد باقٍ، يستصحب بقاء التأخير. ليش؟ لماذا يستصحب؟ لا يشك، لأن التعارض بعد باقٍ يجوز له. وإن كان الموضوع للتخيير ما تعارض عنده الحجتان فالموضوع للتخيير باق بعد اختيار أحدهما، فاستصحاب نفس التخيير لا يجري لعدم إحراز موضوعه، موضوع لم يحرز بعده. من هذه الجهة نقول استصحاب لا يجري استصحاب بقاء التخيير، موضوع مجهول مردد، بين ما هو باق قطعا وبين ما هو زائل قطعا. إذا باق قطعا لا معنى لجران الاستصحاب، لأن الاستصحاب في مورد الشك يجري، أنا أعلم بأن الموضوع بعد باق ما تعارض عنده الحجتان. هذا المقلد الآن ما تعارض عنده الحجتان، يعني هذا الموضوع بعد باق الاستصحاب بقاء التخيير لماذا؟ يجوز له أن يعدل. أما إذا كان الموضوع للتخيير هو من كان متحيرا، الآن هذا بعد الأخذ بأحد ما يكون متحيرا، تحير قد ارتفع، لا يجوز له أن يعدل إلى غيره. فرجعنا إلى مسألة التخيير، أن موضوع التخيير ماذا؟ مردد، استصحاب لا يجري لعدم إحراز الموضوع وعدم تعيينية الموضوع، مجهول الموضوع، وحيث مجهول استصحاب لا يجري. حق في الجواب هذا، مو الجواب أن الاستصحاب لا يجري لمحكوميته، أو استصحاب بقاء التخيير لا يجري لأن بقاء التخيير فيه كما ناقش الشيخ، لأن استصحاب بقاء التأخير يكون من قبيل اللي ذكرنا، وعليه تحصل مما ذكرنا أن هذا الوجه لا يرجع إلى محصل. وجه الأول للقائلين بجواز العدول هو استصحاب بقاء التأخير، هذا الاستصحاب لا يجري في حد نفسه لعدم إحراز الموضوع وللجهل بالموضوع استصحاب بقاء. هذا الوجه ما لا أساس له. وجه الثاني نرجع إلى الأدلة اللفظية.